الحمد لله، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، وقد أوضحناها. ابتداء، بارك الله فيكم، هنا قاعدة ينبغي أن ننتبه لها، وهي: كل أدب في المعلم أدب في المتعلم. كل أدب في المعلم أدب في المتعلم، يعني ما سبق بيانه من آداب المعلم فإنه معتبر أيضا في المتعلم سواء بسواء. فالكلام هنا إن كان مكررا فمن باب التذكير والتأكيد، وهناك بعض الآداب التي يختص بها المتعلم أو يحتاج إلى التنبيه عليها بشكل أكبر لأنه أولى بذلك من المعلم، فهذا هو ما نتناوله فيما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. هذا الأمر سبق معنا في آداب المعلم، وهو الإخلاص والتجرد لله تعالى، فيحتاج المتعلم إلى تذكيره بذلك، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو الأساس الذي ينبني عليه الطلب. أساس الطلب هو الإخلاص، ولا بد أن تستحضر الأدلة التي سبق ذكرها من قبل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وغير ذلك من الأدلة التي سبقت. وكذلك الترهيب من طلب العلم لغير الله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، أن رجلا طلب العلم فزعم أنه طلبه لله، فيقال له: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار عياذا بالله. فالطالب يحتاج إلى تحقيق الإخلاص. لماذا يطلب العلم؟ لماذا يجلس في حلق العلم؟ لماذا يذاكر ويراجع ويمتحن ويفعل كذا وكذا؟ لا بد أن تكون النية خالصة في قلبه أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، فلا يفعل ذلك لأجل أنه عادة، يعني العادة لمثله أن يذهب ويحضر في مجالس أهل العلم، العادة لمثله أنه يذاكر الدروس ويراجعها ويستمع إليها، العادة لمثله أنه بين رفاقه وهم جميعا يذهبون ويطلبون ويذاكرون، فهو يفعل مثلهم. وقد يأتيه الرياء والسمعة من هذا الباب، فيفعل ذلك حتى يتنافس مع إخوانه، وحتى يظهر لهم أنه ماهر وبارع ومتقدم وهكذا. فهذه كلها من النوايا السيئة التي لا بد أن يتجنبها طالب العلم، إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وطلبا لثواب طلب العلم، وحرصا على هذا الأمر العظيم الذي جاء في النصوص في ثواب طلب العلم. ويفعل ذلك رفعا للجهل عن نفسه، وخصوصا إذا كان مبتدئا، فنية رفع الجهل عن النفس نية مهمة، وهي من الإخلاص ولا شك. يفعل ذلك إذا أراد أن يتوسع ويتخصص حتى يكون من العلماء الذين ينفع الله تعالى بهم، وحتى يهدي الله على يديه عددا كبيرا فيكون ذلك في ميزان حسناته. يفعل ذلك حتى يصل إلى منزلة العلماء عند الله تعالى، وهي منزلة عظيمة، وهكذا. فكل هذه نوايا تدخل في جانب الإخلاص، فهذا مهم جدا في حق الطالب، يجب عليه أن يحققه. قال: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الأمر يتعلق بقضية التفرغ للطلب، وهو مهم جدا للطالب. الطالب حتى يطلب العلم لا بد له من وقت وفكر، وقت يطلب فيه ويذاكر ويراجع، وبعد ذلك يبحث ويؤلف ويدعو، ولا بد من فكر حتى يستعمله في هذا الطلب، لأن الطلب يحتاج إلى فهم، والفهم يحتاج إلى ذهن فارغ حتى لا يتشتت. تمام؟ فبدون التفرغ لا يستطيع الطالب أن يطلب العلم. والتفرغ على حسب كلام المؤلف رحمه الله هو تفرغ في أمرين: الأمر الأول الكسب، بمعنى أن الطالب لا يشتغل بالاكتساب والعمل، بل يرضى باليسير، وكما سمعنا في الآثار فإن طلب العلم ملازم للفقر ولا يتيسر للغني حتى وإن كان مكفيا كما في كلام الإمام الشافعي رحمه الله. طبعا هذا من باب المبالغة، بل لو كان غنيا مكفيا فهذه إعانة عظيمة على طلب العلم، لكن من باب المبالغة في تفريغ الهم والانقطاع عن متاع الدنيا تماما حتى لا يشتغل: طيب التجارة اليوم ربحت ولا خسرت، ولا من راح ولا من جاء، فهذا من باب المبالغة. فلا يستقيم الطلب لمن يكتسب اكتسابا كثيرا، بمعنى أنه يمكث معظم اليوم في العمل أو يمكث ساعات كثيرة في العمل. فلو أنه أراد أن يطلب العلم فحسبه عند الحد الواجب ولا يزيد على ذلك، لأنه لو أراد الزيادة على ذلك بقصد التفرغ للدعوة فهذا لا يتهيأ له. لكن ليس معنى هذا أنه لا يحضر ولا يسمع ولا يقرأ، بل يفعل ذلك إذا تيسر له. يعني لو أنه يشتغل في اليوم 8 ساعات تمام وحصل القدر الذي يجب عليه بفضل الله تعالى، لو أنه استطاع أن يفرغ ساعة يسمع فيها درسا يراجع فيها شرحا فهذا جيد ومطلوب، ولا نقول له لا تفعل ذلك، لكن المقصود أنه لا يهيئ نفسه للطلب على سبيل التفرغ للدعوة والتأليف والبحث ونحو ذلك. الأمر الثاني الذي ورد في كلام المؤلف هو التفرغ عن الزواج، بمعنى أنه لا يتزوج في بداية الطلب، وهذا صحيح، ولكن أيضا كلامنا على من أراد أن يتفرغ للطلب. إذا أراد أن يكون داعية متخصصا باحثا عالما هكذا، فهذا لا يناسبه الزواج في أول الأمر بتاتا، لأن أول الأمر يحتاج إلى تأصيل وإلمام، والتأصيل والإلمام لا بد له من تركيز حتى يضع يده على الأساسيات التي يعتمد عليها في الطلب بعد ذلك، بحيث أنه إذا تزوج بعد هذا يكون قد حصل المهم، وبعد ذلك يقرأ كتابا يبحث بحثا، المسألة يمكن أن تدبر. لكن في بداية الطريق لا يصح. الزواج مشغلة عظيمة للإنسان، زوجة لها مطالب، وبعد قليل أولاد لهم مطالب، يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى علاج لمريض، يحتاج إلى كسوة، يحتاج إلى أن يجلس معهم وهكذا، تمام؟ فهذا في حق الطالب الذي يسعى للتفرغ. لكن الطالب العادي الذي يريد رفع الجهل عن نفسه فقط فهذا يتزوج مباشرة ولا يضيع الفرصة على نفسه، وخصوصا مع كثرة الفتن، ومن العلماء من يوجب الزواج مطلقا. طبعا هذا الذي ذكره المؤلف هذا هو المذهب عند الشافعية، والمسألة فيها خلاف مشهور. فمن العلماء من يوجب الزواج على القادر عليه حتى وإن كان لا يخاف على نفسه الفتنة، تمام؟ فمثل هذا النوع من الناس أو من الطلاب لا نقول له لا تتزوج، بل نقول له تزوج. هذه خلاصة هذا المبحث. قال رحمه الله: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. هذا الأدب آكد في حق المتعلم. المعلم يتواضع، ومن باب أولى المتعلم، لأنه بالمنزلة الدنيا، يعني هو الذي يحتاج إلى العلم، هو الذي يحتاج إلى رفع الجهل عن نفسه، يحتاج إلى طلب العلم، فهو الذي يتواضع، هذا أولى بكثير من المعلم. فمن القبح بمكان أن يكون الطالب نفسه متكبرا، وعلى من؟ لا نقول على قرينه أو زميله، بل على معلمه، وكأنه هو أعلم منه وأفضل منه وأجمع منه. فهذه من الطبائع الخبيثة التي تصيب أصحاب القلوب المريضة والعياذ بالله، وخصوصا مع فقدان التربية الذي نعاني منه للأسف الشديد. فتجد من أمثال هؤلاء من يأتي ويجلس متكبرا وكأنه قد تعلم ودرس وفهم وقرأ واطلع وفعل وفعل، مع أنه في الحقيقة لا شيء ولا يحسن شيئا، تمام؟ وإنما تكون المسألة لمجرد أنه حضر عند فلان أو لازم فلانا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يحسبها أهل التفاهة والحماقة. فهذا كله ليس من الجادة أبدا وليس من الأدب. ما دمت قد ارتضيت أن تجلس لأحد فلا بد أن تتواضع له، وإلا فلا تجلس له. هذه هي القاعدة. فمن جاء ليجلس إلى أي إنسان فلا بد أن يطرح عن نفسه ثوب الكبر، ولا بد أن يدخل بثوب التواضع والأدب والاحترام، فهذا هو المتعين في حق الطالب ولا يجوز خلافه أبدا. العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، يعني لو جاء سيل على مكان عال فإنه بمرور الوقت سيهدمه ويجعله سافلا، فكذلك العلم يعتبر حربا للإنسان المتكبر لا بد أن يدفعه بمرور الوقت إلى التواضع، لأنه في كل وقت سيزداد علما فيعرف أنه كان جاهلا، في كل وقت يدرك أنه كان جاهلا، فلو أراد الله تعالى به خيرا فسيصيبه هذا الكلام إن شاء الله. لكن الذي لا يريد الله به خيرا لا يزيده العلم إلا شرا، كما أن القرآن جعله الله فتنة للناس، منهم من يهتدي به ومنهم من يزداد به ضلالا وشقاء، فمن الناس من يزداد بالعلم ضلالا وخبثا في قلبه وأخلاقه، نعوذ بالله من ذلك. قال: وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. من التواضع للمعلم أنه ينقاد له إذا استشاره في شيء وأشار عليه بنصيحة فإنه ينتصح ويعمل، إذا أشار عليه بشيء في نفس طلبه للعلم فإنه ينتصح ويعمل ولا يقول لا هذا رأي وأنا عندي ما هو أفضل، لأن المعلم يرى من نفسك، يرى منك ما لا ترى أنت من نفسك، وهو أدرى بقدرتك وموهبتك إذا كان هناك متابعة خاصة يعني. فلا يقول المتعلم في نفسه هذا رأي وأنا عندي ما هو أفضل، فسيندم بعد ذلك، كما ندم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي كذا اقرأ كذا، كان يقوم الليل كله وكان يقرأ القرآن في كل يوم وكان يصوم في كل يوم، فكلما قال له شيئا قال يا رسول الله إني أقوى من ذلك، فقال بعد ذلك يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعلم ناصح والناصح مؤتمن، فإذا أشار عليك بنصيحة فاقبلها واعمل بها، والأمر كما يقول رحمه الله كما ينقاد المريض للطبيب، يعني إذا مرض أحدنا وذهب للطبيب فكتب له العلاج هل يناقشه؟ هل يقول له لا هذا الدواء لا يعجبني، أنا أريد دواء شكله كذا يصلح؟ غير ممكن، لو أنه فعل هذا فهو أحمق، إنما ينقاد مباشرة يسمع الكلام ويأتي بالدواء مباشرة ويستعمله. والمؤلف رحمه الله يقول هذا أولى، يعني المعلم أولى من الطبيب، لأن الطبيب طبيب أبدان، وأما المعلم فهو طبيب قلوب، وطب القلوب أرفع وأكبر وأعظم من طب الأبدان. أكتفي بهذا القدر.